بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: مباحث عامة حول آيات الصفات. قال: إن الناظر في آيات الصفات، وهنا خصها بالآيات لأن الأحاديث ستأتي، إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يجعلون الأحاديث والآيات هي الأصول ويستنبطون منها قواعد عامة، بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يقعدون القواعد التي توافق أهواءهم، ثم يحاولون لي أعناق الأدلة إلى ما يريدونه من تلك القواعد. قال: الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. قال الشيخ محمد أمان الجامي: لو عبر الشارح بقوله أجمع السلف لكان أولى، لأن الإجماع أقوى من الاتفاق، فالاتفاق لا يلزم منه الإجماع. إذن قوله اتفق السلف، لو قال أجمع، لأنهم أجمعوا في هذه المسألة. ولهذا تجد بعض الفقهاء يقول اتفق العلماء، ويعني به أصحاب مذهبه، كما هو حال الإمام النووي، يقول اتفق الفقهاء ويريد فقهاء الشافعية، لكن إذا قالوا أجمع العلماء فهو عام. قال: مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، يؤمن بالاسم وما اشتق منه من الصفة وما ترتب عليه من الفعل، سواء كان لازما أو متعديا بحسبه. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. بينما ما جاء من الآيات في باب الصفات لا يستخرج منها أسماء، فالصفات هي التي تشتق من الأسماء. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. ومن أحسن من تكلم على مثل هذه القواعد، قواعد الأسماء والصفات، من؟ الشيخ العثيمين في القواعد المثلى، وهناك كتب كثيرة، لكن كتابه أخصر وأسهل. قال: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. قال بعض أهل العلم: هذا التقسيم لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة، ما كانوا يقولون الصفات ذاتية وصفات فعلية، وإنما جيء به للرد على المبتدعة. وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم، منهم المقريزي والشهرستاني، وهكذا الشيخ العثيمين في القواعد المثلى وفي شرحه للعقيدة الواسطية، أن هذه التفاصيل إنما احتاج إليها أهل العلم للرد على أهل البدع. قال: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، أو يقال أيضا لا تنفك الذات عنها، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وقدرته وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه ملازمة لذات الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، كما قال الطحاوي: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه ولم يزد بكونهم شيئا، وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا. الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. مثلا صفة الخلق، هذه صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية، يخلق ما يشاء ويختار، إذن هي متعلقة بالمشيئة، لكنها لا تنفك عنه، فلا يمكن أن نقول ما دام أنها صفة فعلية تتجدد على حسب المشيئة إذن فهي كانت بعد أن لم تكن، لا، هذا القول باطل، فالله لا يزال خالقا وما يزال خالقا أزلا وأبدا، لكن أحد الخلق بحسب الإرادة والمشيئة، غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده، وهكذا يخلق ما يشاء من المخلوقات سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، في بعض الطبعات زيادة واو، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. كل هذا تجدها بأحسن تفصيل في كتاب العلامة العثيمين القواعد المثلى. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعليات كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. هذا فيه رد على أهل البدع الذين يثبتون بعضا وينكرون بعضا، فتراهم يأنفون من إثبات الصفات الفعلية ويقولون إثباتها يلزم منه المثلية ويلزم منه التشابه، وهذا باطل، فإن عندنا قاعدة عظيمة وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هو الذي قال بأن هذه الآية هي تعتبر دستور أهل السنة؟ نعم، المؤلف في أول الكتاب قال وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، لا فرق أي في الإثبات والإيمان لا في الكيفية، فكلها مما اتفق السلف على إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه. والمخالف في هذا الأصل فريقان، الأول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، وأيضا القرامطة والفلاسفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، والثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة. وقد ناقش شيخ الإسلام في التدمرية هذه الأقوال وبين فسادها، وبين رحمه الله تعالى أن تناقض المعتزلة في هذا الباب أشد من تناقض الجهمية، وتناقض الأشاعرة في هذا الباب أشد من تناقض المعتزلة، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. كيف عليم بلا علم؟ نثبت وجود الله ثم نقول ليس له صفات؟ هذا باطل. ولهذا فإن هذا التناقض الذي وقعت فيه المعتزلة أرادت الجهمية أن تخرج منه، فقالوا ليس له أسماء، خلاص ليس له أسماء، فجاءت القرامطة والفلاسفة وغلاة الجهمية فقالوا ليس له أسماء لكنه موجود، فإذا ما دام أنه موجود فهو يشابه الموجودات، إذن سنقول ليس بموجود ولا معدوم، ما هو؟ قالوا ممتنع، وهذا من أشد الكفر وأقبح الضلال. قال أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، وهي ما ذكره الشاعر: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ويضاف في هذا الباب الماتريدية، فإنهم يوافقون الأشاعر في إثبات هذه السبع الصفات، ويزيدون صفة ثامنة وهي صفة التكوين بمعنى الخلق. فالماتريدية يثبتون كم صفات؟ ثمان صفات، ما يثبته الأشاعرة، ويزيدون صفة التكوين. وحتى إثباتهم لمن قرأ في شرح العقيدة الطحاوية وناقش أقوال الأشاعرة في باب الصفات وجد أنهم مع إثباتهم هذه السبع الصفات، إلا أن إثباتهم يختلف عن إثبات أهل السنة، إثباتهم يختلف عن إثبات أهل السنة. فمثلا لو نظرنا في صفة الكلام، هم يثبتون الكلام، لكن تقدم معنا في الدروس الماضية ماذا يقولون في الكلام؟ يقولون الله يتكلم بكلام نفساني، إذن قولهم باطل. حتى في هذه السبع التي يثبتونها لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، ويقولون نحن نؤمن بهذه لأنها عقلية يثبتها العقل. ويرد عليهم كما رد ابن القيم في مختصر الصواعق، يرد عليهم من الباب الذي استدلوا به، قال: والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، وإن كان المتقدمون منهم لا يذكرون مثل هذه التفاصيل في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، لكنهم يثبتونها إثباتا يليق بجلاله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيجب الإثبات وإمرارها كما جاءت. انتهينا مما ذكره مما أشار إليه من الصفات في باب في القرآن، وسيبدأ شيخ الإسلام في ذكر ما جاء في السنة، وربما يكرر بعض الصفات.